السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو فرض وحق على العبيد. والحقيقة الفائز من طلبة العلم هو الذي يهتم بمثل هذا العلم، علم الاعتقاد، والذي كان يسميه أبو حنيفة الفقه الأكبر. فالبائس من الطلبة ذاك الذي يعنى بما يريده الناس أحلال وحرام، يقول سيسألوني عن هذا، أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، ثم تجده لا يعتني بأبواب الاعتقاد. سألت بعض من علم الحلال والحرام عن مبحث في التوحيد في شرك المحبة دقيق أو الخوف، فقال هذه المباحث لا تسألني عنها، ما لي بحوث فيها. فتأسفت. يتأسف العبد كيف أن العبد رزق ذكاء وفقه وفهم، ثم يعرف دقائق علوم الإجارات والتجارات والمواريث، ثم يكون لا علم له بدقائق علم التوحيد مع أنه وفق الأكبر. فلو كان أعلم الناس بالحلال والحرام ثم ضيع علم التوحيد فإن علمه هذا لا يفيد. فلا بد أول من التوحيد وإصلاح القلب به، تزكيته بمباحثه وتكرار النظر فيه. فلا يكفي أن تدرسه مرة، بل تعيده مرة بعد الكرة. فنسأله سبحانه لا إله إلا هو أن يجعلها قراءة خير وبركة وهداية لنا للفردوس الأعلى من الجنة وحسن الختام. وقد وصلت لنا القراءة، وقبل ذلك أردت أن أشيد بمجلسكم هذا لأني أراكم تقاربتم وأنكم وافقتم ما رواه الإمام أحمد في المسند على حد كبير من رواية أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه، قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فنفترق في الشعب والوديان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في سفرة من السفرات، إن تفرقكم هذا في الشعب والوديان من عمل الشيطان. قال فكنا نجتمع حتى لو ألقي علينا إيش كساء لشملنا. فهذه السنة أن ينضم بعضكم إلى بعض، وأسأله سبحانه حينئذ أن كما تقاربت قلوبكم أن تتقارب، كما تقاربت أبدانكم أن تتقارب قلوبكم. فهذا هو المقصود والله أعلم من حث الشريعة في المجالس على التقارب، لأن التقارب بالأبدان وسيلة للتقارب بالقلوب والجنان. وصلت من القراءة في كتاب التوحيد إلى قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: في الباب الذي مضى من جهد شيئا من الأسماء والصفات، ما علاقة قول المشركين وإذا قيل لهم عند ذكر رب العالمين لاسم الرحمن قال وهم يكفرون بالرحمن، ما علاقة أو ما وجه الشبه بين الجهمية وبين المشركين الأولين في هذا الباب الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ نعم، نعم، الجهمية ينكرون المعاني التي في الأسماء، يرون الألفاظ جامدة لا تدل على معنى، فاشتركون معهم في الكفر، لأنه لا فرق بين من كفر بأصل الاسم فقال ما ليس اسم الله الرحمن، ومن كفر بالمعنى الذي يتضمنه الاسم، من كفر بالجزء كفر بالكل، كمن يقول ما الفرق بين من كفر بالقرآن كله أو كفر بآية واحدة؟ في فرق؟ كافر بكل الحالتين، كافر لا ينفع أنه مؤمن بستة آلاف آية وترك آيتين أو ثلاث كفر بها، ما ينفعه ولو بحرف واحد كفر به فهو كافر. كذلك الذي ينكر أن الاسم يتضمن معنى وأن الألفاظ جامدة لا معاني لها وهم الجهمية اشتركوا مع كفار قريش الذين كفروا بالرحمن فقالوا ما الرحمن، فرد الله على مثل هذا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وعندهم أن لو قلنا لها صفات لزم ذلك تعدد القدماء، وهم نفسهم أنفسهم يأتون بقصة فيها شخصية تجتمع فيه عدة صفات ولم يكن إلا واحد، وكان خالد غنيا حكيما قويا شجاعا واحد، سبحان الله، فتعدد الصفات أو لا يلزم منها تعدد أو تعدد الأسماء المتضمنة بالصفات لا يلزم منها تعدد الآلهة، نسأل الله العافية. طيب، الإنكار ينقسم إلى قسمين، الإنكار ينقسم إلى قسمين، إنكار أبو رضوان، الإنكار على قسمين،
إنكار الاسم القصة وإنكار المعنى،
إنكار تكذيب، إنكار تكذيب وإنكار
تحريف
تأويل، صحيح، إنكار وتكذيب. كيف إنكار التكذيب؟ إنكار تكذيب هذا كفر،
ينكر معنى الصفة
فهو ينكر المعنى الصفة، لم يستوي الله، لم يكلم موسى تكليما، نعم ليس الله يد، هذا كفر مخرج من الملة. طيب، كإنكار الجهمية، الجهمية كفرهم الإمام أحمد، أنكر أن القرآن كلام الله كفرهم شيء واحد، كيف وجمعوا أشياء مكفرة أخرى؟ البدعة إذا كانت في أصل الدين تسود القلب وتجمع إليه بلايا عظيمة، انظر كفروا بالقرآن وصاروا يقولون على المبدأ الفاسد، صاروا يقولون الجنة والنار غير مخلوقة، وظلوا في باب القدر وفي باب هكذا، البدعة يجر بعضها بعض، يجر بعضها بعض. مرجئة الجهمية وش يقولون؟ يكفي الإيمان أن نعرف نعرف القلب، سبحان الله، كيف يجر بعضها بعض؟ صاحب السنة كابن تيمية والإمام أحمد من قبل كل مباحث العقيدة عندهم صحيح، كل فقرة يتكلم في العقيدة صغر حروفها وكبرت صحيح، دل الكتاب والسنة والإجماع عليها والعقل والنقل، لأن حكموا السنة فنطقوا بالحكمة، لكن البدعة حكموا على أنفسهم البدعة فنطقوا بالضلال والابتداع والإضلال. نعم، فكما تكون يولى عليكم، كانوا على ضلال فصار ثلثتهم حكم عليها سبحان الله، تسلط عليهم رسلتهم صار ان تقول بالباطل وليت عليهم رسلتهم. طيب، حديث كما تكون يولى عليكم اخرجه من؟ ليس الحديث، البعض اذا جاء يعني كلام جيد صار يروي حديث، صار يروي حديث مثل يا أخي لا يقول لا تأكل كثير، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا كنا قال شيخنا بن باز هذا الحديث لم أجد له أصل، على أنه يستطيع أن يأتيهم قائل يقول وما تنكر عليه وإذا كنا لا نشبع نأكل ونأكل ونأكل. طيب، لأن التأويل ما له حد، التأويل ما له حد، وإن كان هذا بيدل عليه التأويل لكن لا تعالج الخطأ بخطأ فتروي شيء لا تثبت منه للرسول من أجل أن تصلح الناس. حديث ضعيف ما يوافق الفطرة، حديث المكذوب لا يوافق الفطرة فلا يصلح الناس. نعم، لن تصلح الناس بقول فاسد ورأي في الدين كاسد، هيهات هيهات، ما أبعد ما تكابد مهما حاولت تجمع لهم جزء حديثي في أحاديث مكذوبة في التخويف من عذاب النار مكذوبة لن تصلح، لأن ما توافق الفطرة، توافق الفطرة حديث صحيحة والآيات التي تتلى بتفسير السلف تؤخذ أو تفهم بفهم السلف التي طوع أهل إذا على آرائه. طيب، هل يجوز إثبات يدان لله أو يد واحد؟ إثبات يدين، إثبات يدين لله أم يد واحد؟ أخ أنت اسمك عبد الرحمن، تحفظ شيء في هذا ولا ما تذكر شيء فيه؟ تذكر أن كم إذا نقول يد ولا يدين؟ الاسم ذكرنا أسعد، جميل، لا تأشر، صحيح، بل يداه مبسوطتان فالله له يدان تليق بجلاله. أول ما يقال يدان لا تتصور كيف، فكل ما تصورته عن كل هذه ذات الله فالله صرف ذلك، قل في نفسك الله بخلافه مباشرة، ليس كمثلي شيء، سبحان الله. وفقنا أهل السنة والحمد لله أهل اتباع السلف إلى عقيدة صحيحة في هذا الباب، وظل أقوام آخرون كثير هم أعلم منا بباحث الدين في الحلال والحرام واللغة كثير أعلم منا، لكن جاء هذا الباب سبحان الله كيف ظلوا فيه. من أعظم السبب الأسباب مثلا في ما كتبه النووي في شرح مسلم والتأويلات اللي توافق مثلا الأشاعرة، المشايخ تلقى عنهم، يعني أنت جئت المسجد هنا تدرس مثلا كتب الحديث تقول أحب الحديث، سبحان الله حجة، قال الشافعي من تعلم الحديث قوية حجته، يأتي إنسان أمامك بيوم كثير نص ساعة وهو يسرد عليك، ثم تأتي بحديث واحد ولو حسن وإذا به يبدد كل الذي قاله، ما في مثل علم الحديث، من تعلم الحديث قوية حجته. فوفقت ولي سماع كلام السلف والحديث الصحاح وغير ذلك من المساجد التي تدعو للمنهج السلف، لكن غيرك سبحان الله جاء يدرس مسكين، كما حدثني شخص كنت أدعوه في في الشام في مكان اسمه نعم في بلدة اسمها حمص، راعي فندق أو عامل هناك دعوته كأنه قنع بالدعوة الحمد لله، ولكن قال سبب انحرافه، سبب انحرافه يقول خرجت في الحي هذا وشفت هؤلاء المشيخ يعني عمائم ذات أبراج وأكمام ذات أخراج، فظننت أنهم علماء، جلست يسمع لهم يقبل أيديهم، فتلقف عنهم إيش
بدعهم
مسكين والله سنين وعايش معهم، فأحمد الله الشخص دينه على من على من أول وهلة قابل صاحب سنة صار صاحب سنة، قابل صاحب بدعة صعب أن تخرج من قلبه البدعة. لذلك الناس الذين عاشروا الموقوفين الآن في قضايا الخروج على ولي الأمر باللسان أو السنان أو التنظيم لذلك والتنظير، إذا جلست معهم من محبي هؤلاء كما أخبرني يعني قريب أحد المشايخ اتصل علي وقال لي أعطاني اسم شخص كنت أستطيع أصل ولاة الأمر يعني يبلغ عنه يدافع عنهم مسكين ودرس الشريعة ودرس ليه لنربي معهم. يقول ابن تيمية إن العبد يتربى على مذهب ونشأ عليه يصعب إقامة الحجة عليه، سربي معه تعشوا مع بعض وجلسوا مع بعض واستأنسوا ببعض وأحبوا بعض فصاروا على حزب واحد، ويرون سجن هؤلاء من جنس سجن شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد، دخلت الأوراق عجيب سبحان الله. نعم ورسي تجد كل ليلة يبكي يا رب فك 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 أسرهم يا رب فك أسرهم، مسكين مسكين ضلال مبين يعيشون فيها هؤلاء والله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تزغ قلوبنا ربنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك. طيب ما سبب إيراد الشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لأثر علي في البخاري والذي في البخاري معلقا بصيغة الجسم حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله في جحد صفات الرب؟ شو المناسبة في الجحد يأتي بها نشوف إخوان ما المناسبة باب الجحد، إنه يجب لكل مؤمن أن يثبت اسم الله سبحانه جاء في القرآن والسنة يجب، فيأتي بحديث حدث الناس بما يعرفون تحبون كذب الله ورسوله حديث عادي. فالمناسبة هي الأخ ما مناسبة في الجحد أيوة يعني ينبه من الشيخ ينبه من ينبه العامي وأن الذي يلقي على العام العلم أن يقول لهم إيش لا يذكر لهم كما الإمام مالك كره ذلك تفصيل الصفات الخفي تفصيلات الصفات على معنى أو على وجه خفي ما يعرفونه، فحينئذ جهد جهة الجحد بأسماء الله أنهم بما أنهم لا يعرفونه لا يفهمونه سارعون فيه إيش تقول أنت يقول لك هذا تشبيه يقول لك مسكين تشبيه، فهنا لما ما حدث ما يعرف جئت له بصفة الأصابع بصفة الساق ولم تعطيه مقدمة حتى يفهم، مقدمة جاءت في القواعد المثلى للعلامة العثيمين مقدمة سهلة جيدة قواعد لم ترتقي بعقل حتى يفهم، فأتيت بالتفصيلات هنا أكره مالك ذلك أن يطلع العوام تفصيلات في الصفات بحيث أنهم إذا سمعوها فتنوا فتنتهم إنكاروها صدوا عن سبيل الله تكون أنت السبب. فقال علي: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله بعض الناس مغرم أو مغرق في الإغراب؟ قال: يخشى أن فيه نزعة رياء، فقط يريد أن يحدث الناس بما استغرب حتى يقول عالم، ما يراعي مقاصد الشريعة. لو تم مقاصد الشريعة لتأتي كثير من يحدث به. نقصد هنا الناس لا ينكرون، تجي يسمع صالح تتصوروا أن الله له كذا، ينظر على ما فيه كذا ويتحدث ويقلب عليه الأمر، فيظن المدحة وبه أداءت القدحة، وهذا الرجل يكذب على الرسول ويقول أن الله الرسول يشبه الله بخلقه، يشبه أن الرسول يشبه الله بخلقه، فينفي الصفة التفصيلية فيريد المدحة، وإذا به يأخذ منهم قدحة. المسلم أن يكون مخلص، مخلص هو إلى نصر الدين حتى لو قلت روايته. ابن عمر قال الإنسان: صحبت ابن عمر في سفر شهرين. ننظروا يعني الشخص اللي ابن عمر كان ابن عمر يقنع أنه عالم، ابن عمر أعلم من أعلم الصحابة، ماذا صنع ابن عمر؟ يقول: شهرين صحبت في سفر لم يحدثني بحديث واحد. صبر يعني إيش؟ مو لازم أقنعك أني عالم، الله هو اللي يرفعني مو أنت. كله خشية من كثرة الرواية أن يخطئ الرسول. ورع الله يحب العبد التقي الخفي النقي، كلما أخفى العبد نفسه وأراد أن يكون عمل لله فقط كلما أحبه الله ورفعه، كلما أراد أن يظهر ذلك الناس جعله حديث الناس. فليكن مقصوده رب الناس الذي خلقه فسواه إلى الخير هداه سبحانه. طيب، إذا الصفات لا تتم أفهم العامة كلها، فينبغي أن نحدثهم بالحديث الذي تدركه عقولهم. طيب، لنشرح حينئذ في القراءة في الباب الذي بعده.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية.
لا، قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، اختلف المفسرون في معنى هذه الآية، وصوب الطبري أن المقصود بنعمة الله هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن من نعمة الله لا إله إلا هو على هذه الأمة أن بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومعنى يعرفون نعمة الله أي يدركونها، والنعمة هي الخير الذي يصيبه العبد أو الذي ينبغي أن يطلبه، فالمال نعمة فيمن يصيب الله العبد بهذه النعمة، نعمة المال، أو يطلبها ليتقلدها، نعمة الدين نعمة لأنها تدل على الجنة، فإما أن يصيبها العبد فيكون من أهل الدين ويوفق للخير أو يجاهد نفسه حتى يصبح من أهل إيش؟ من أهل الدين. فنعمة النبوة أو الرسالة قد اقتربت من كفار قريش بعثة النبي، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم تراه ركعا سجدا. فلما صحبوه الصحابة وآمنوا به إيش نتج عن ذلك؟ فازوا فصاروا متأهلين لدخول الجنة. ألم يقل الله وأنه لما صاحبوه انتفعوا بذلك حتى قال عنه في وصفهم تراهم ركع سجدا، ومن نفر عنه وأدبر وصار يتهم بأنه ساحر كذاب وهذا من الكبر لأنهم يعرفون أن رسول الله، لكن أنكروا هذه النعمة. كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أو كذاب. وروى الديلي أو الإمام أحمد في مسنده من حديث الديلي أنه قال رأيت النبي سوق المجاز يتخللها يقول الناس قولوا لا تفلحوا. وفي حديث وراءه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزة. هذا عمه أبو لهب، انظر كيف جاءتهم نعمة عظيمة، أفضل الرسل أفضل الخلق معه أفضل الكتب وأكثرهم تابعا يوم القيامة، وفضل على الرسل من قبله بفضائل لم تجتمع فيه، نصب الرعب من شهر وبعث للناس كافة، وكان كل رسول بعث خاصة لقومه خاصة، وحلت له الغنائم وجعلت له الأرض مسجدا طهورا وغير ذلك من مناقب الفضائل، وكان خلق القرآن صلى الله عليه وسلم. فأنكروا هذه النعمة وقابلوا ذلك بأشد إنكار النعم وكفرها وهو إرادة قتله. فاجتمعوا على أن يضربوه أن يضربه 300 منهم ضربة رجل واحد حتى خرج منهم وسافر أو هاجر المدينة. أليس هذا يدل على أنهم أنكروا هذه النعمة؟ قال نعمة الله مفرد مضاف وهذه عامة وتكون بجلب المحبوب ورفع المكروه، ثم ينكرونها. المقصود قيل إنكار إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هذا معنى استنبطه بعض المتأخرين أهل العلم، لكن الحقيقة فيهم هم أنهم أنكروها من أصلها، أظهروا إنكار نبوة النبي، لم يعترفوا أنه نبي ولكن لم ينسبوه إلى الله نعمته، رأوا أنه استحق ذلك أن يكون منهم، بل أنكروا نبوته في أصله، في أصل النبوة أنكروها وأظهروا أنه ساحر كذاب مجنون شاعر، كما روى ذلك من مسلم في صحيحه من حديث ضماد قال دخلت مكة فسمعت الصبيان يقولون محمد مجنون، فقلت لعلي ألقى هذا الرجل فيهديه الله على يدي. قال وكنت أرقي من هذه الريح يعني الجن. فلقي النبي فقال سمعت أنك مجنون يا محمد وإني أرقي من هذه الجن، أرقي من هذه الريح، فهل لك يعني أن أرقيك؟ فحمد الله النبي وأثنى عليه وتشهث وقال من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، أو كما قال. ثم آمن الرجل لأنه قال ما سمعت من هذه الكلمات، ولقد بلغنا عرس البحر وقد سمعت كلمات كلام الشعراء والكهان، فآمن به. ومن إنكار النعم قولهم مطرنا بنوء كذا، فإنكار النعم إذن يكون لأحد أمرين، إما جحد أصل هذه النعمة، وذلك يتمثل في أن شخص يعلم الناس في حي من الأحياء ثم يجتمع على معاداته وذكر مثالبه، نعم، فهذا إنكار للنعمة. وإما بإنكار نسبتها إلى الله، كان يقول مطرنا بالنوء كذا وكذا، فما يقول الله قدر نزول المطر، فهم ينكرون إضافتها إلى الله لكونهم يضيفونها إلى السبب متناسين السبب. وفي الآية وأكثرهم الكافرون، أكثر عارفين بأن نعمة الله من الله الجاحدون كونها من الله. طيب اقرأ.
قال رحمه الله، قال مجاهد رحمه الله ما معناه في تفسير هذه الآية هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي.
نعم، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، قال سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك. قال عرضت المصحف على ابن عباس يعني أكثر من مرة، وقفه عند كل آية أسأل عن معناها وسبب نزولها. فكان أعلى الناس طبقة في التابعين في التفسير، حتى قال عنه سفيان ما سمعت من أئمة الحديث أثنى عليه وقدمه على غيره، فقال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك. فقال مجاهد في تفسير هذه الآية وهو إمام المفسرين هو قول الرجل، إذا قال العالم هو قول الرجل ليس معناها ليس قول المرأة، ولا يمكن تقول هذا المرأة، لأن هذا باب التغليب والتشريف للرجل أشهر المرأة وحق بتوجيه الخطاب، المرأة ليس من شأنها توجيه الخطابات. قال هذا مالي ورثته عن آبائي، طيب هذا خبر، لماذا ينكره مجاهد ويجعل هذا تفسير لقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها؟ هذا مال ورثته من عن آبائي، تسمعون لعلكم كثير، الله هذا إرث، الذي تراه المساتذي إرث من الوالدة من الوالد، ما تسمعونها؟ ما الوجه الذي يجعل مجاهد ينكرها ونحن نستعملها كثيرا؟ هذه ترى أنا ما اشتريتها، هذه ورث جاتني من أمي. طيب، فيقال حينئذ إنكار مجاهد في هذا الباب تعلق المتكلم بالسبب ونسيان المسبب، أن المال جاء لإرث، ما يقول جاء لفضل الله ثم بالإرث، مع أنه يعرف أن الله هو رزقه، لكن ينكر أو كالمنكر للنسبة أو الناس لها عياذا بالله. لكن في تفصيل، لو قالها مخبرا كان يقول له هذا إرث ولا اشتريته، يقول لا يخشى أن يقول لا إرث، يخشى أن يقع في الشرك، لأن يخبر وهو مسلم أنها من عند الله غير ناسي أو متعلق بالسبب الانتقال وهو الإرث، فلا بأس. كما قيل للنبي عام الفتح: أتنزل في دار غدا؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع؟ فنسب ذلك لمن؟ أو بين النبي انتقلت الدور دور عقيل بالإرث، فتبين هناك فرق بين إضافة الملك للإنسان على سبيل الخبر يعني، وإضافته على سبيل التعلق السبب مع نسيان المسبب. فإذا يمكن تقولها، لكن استحضر وقتها حتى تنجو من أثر الشرك أن فضل الله، وإنما تخبر أنك أخذتها إرثا لا بيعا. إنكار مجاهد التعلق. والأحسن في ذلك أن تعود لسانك على النسبة لله، لأنك قد تنسى مرة من المرات. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فالبعد عن المواعظ ينسي العبد. والآن سمعت هذه الموعظة، الآن ستقول هذا بعد 3 أيام، بعد 6 أشهر، بعد 5 سنين، كررت آيات. تجد القرآن كررت قصة موسى 30 مرة أو كذا، بحاجة للتذكير. فلا يغزر أحدكم في الحلقة إذا كرر المعلم مسألة 17 مرة، في فرق بين أن تعلمها وبين أن تستحضرها وقت المقتضي. فعمر كان يعلم قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، لكن منذ أن تليت آخر مرة على ذهنه إلى أن وقعت الفتنة، صدمة بموت النبي، ما عرفها أو ما ذكرها لما ابتلاها عمر سلاما أبو بكر. هذا يدل على ثلاث استقرار، وأنه يحتاج إليه الأخيار. عمر احتاج إليه استقرار، فكيف بنى؟ أنه لما ذكرت هذه الآية عنده قال كأنما أول مرة أسمعها، فكيف بنا نحن؟ مع أنه كان مستحضرها يعرفها، لكن نسي وقت الفتنة. كذلك تجد الرجل فينا يطلب العلم ويدرس ثم يصاب بولده، ولدك مات، كيف؟ ليش؟ ينسى إن الله ما هي مذكر. ذلك تكرار الكلام والوعظ نافع. وذكر، من هنا قال الله: وذكر، إن الذكرى تنفع، ما قال تعلم، وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فيدخل في التذكير العلم والتكرار. اقرأ
وقال رحمه الله: وقال عون بن عبد الله في تفسير هذه الآية: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا.
نعم. وقال ابن عون: يقولون لولا فلان لم يكن كذلك. وكذلك قال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعتنا. لو لها أحكام، أولا إن كانت في أمر مستقبلي فلا بأس بها، يقول لو ذهبت إلى خالد ستجد عنده 1000 ريال، هذه لا بأس بها ولا محظور في النطق بها. الثاني أن تكون في أمر ماضي، فإذا كانت في أمر ماضي فينبغي أن تضيف كلمة ثم، فتقول بالأمس كنا في الطائرة واشتدت الريح وكادت الطائرة أن تسقط بنا عند الهبوط. انتبه الآن، فلولا مهارة الطيار لتحطمت الطائرة وهلكنا. كان يقول ابن عباس عن مثل هذا شرك، قولهم لولا البط لسرق اللص البيت، لأن البط عاتب إذا رأى سمع شيء خفي يخاف على نفسه مولاه البيت، يخاف أنه يجي اللص يقترب ويأخذه، في يصدر أصوات، أصوات ينبه بعضهم بعض أو يخوف العدو، ما عنده غير الصوت. فإذا سمع أهل البيت الأصوات قاماله البط فيخرج فيد اللص ويهرب اللص وينتهي الأمر. فقال ابن عباس يعني قولهم لولا البط لسرق اللص يعني البيت، ولولا قليبة فلان لكان كذا، جعل ذلك شرك. فالواجب ايش يقول؟ لولا الله ثم البط، لا يعلق السبب، لا يتعلق بالسبب. الثالث لو كانت لو بسبب لا يقدر عليه إلا الله لم تكن شرك أصغر وحسب، إنما تنتقل لشرك الأكبر. نزل المطر أمس، ينتظر الناس كلمة، وإذا ذلك لا تقول بفضل الله، تقول لعلها بشفاعة ألهتنا، بشفاعة سيدنا البدوي. البدوي في قبره رأى جفاف والناس محتاجين والأطفال يبكون ما في ماء، فقال يا رب أنزل المطر، فدعي البدوي فشفع فعلق النزول عليه، فهذا شرك أكبر في لو. الرابع أن تكون لو في أمر مضى لكن لفوات خير ديني، هذا لا بأس به مع اعتقاد السلامة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهيب ولجعلتها عمرها. فتمنى أن يكون إيش؟ أن يكون متمتعا، لكنه لما ساق الهدي وجب البقاء على قرانه، فعلى في تمني خير. قال لو أني أدركت هذه الحلقة من أولها، يعني من أول ما بدأت تقرأ سنة أبي داود هنا كان نلت حديث أكثر مما أنا فيه الآن. هذا خبر، لأنه فعلا تأخرت عن حلقة ما جيت أذكر، ثم أنه خبر وفيه تمني خير. تتمنى تكون سمعت أحاديث أكثر في الحلقة من مجرد أن تكون حضرت في مصر في سنة أبي داود مثلا 200 حديث 300، أو في مسند أحمد 300 حديث، كان ودك تحضر 40,000 حديث كلها في مسند أحمد اللي يقرأ بعد الفجر وغير ذلك. وقيل لو أنه قال لولا متعلقا بالرب لكن على وجه الخبر لا بأس، وذلك أخذوه من قول النبي لولا أنا لكان عمي في ضحضاح من النار، أي بشفاعتي. فجمعوا بين كلام النبي وكلام ابن عباس، فقالوا كلام ابن عباس كما في كلام من مجاهد محمول على التعلق بالسبب ونسيان المسبب. فلو أنه تذكر المسبب وهو الله وركن واطمأن إليه وذكر ذلك خبرا أي بعد إذن الله، ويعود الكلام أن الأحوط لك أن تلزم ذكر الله أولا فتقول لولا الله ثم، لكي تنجو من التعلق وتنجي غيرك من اللبس. والمؤمن من استبرأ لدينه وعرضه. ما هو الاستبراء العرض؟ ألا تكلم بكلام يطعن فيك إن تكلمت به. استبرئ عرضك، لا تجعل الناس يتكلمون في عرضك، ابتعد. فإن هناك من يكون سمع كلام ابن عباس يقول لولا ويقول لما قلت لو الله ثم، فالأحسن لك أن تعلق الأمر بالله، بترب الناس على التوحيد، خاصة في هذا الزمن النسي فيه أمر الله، تعلق الناس بالسبب فيصبح كالواجب ربما. فقل دوما لولا الله ثم، لولا الله ثم، ولا تنسى ايش ذلك، سيما وان الناس اصابتهم في هذا الزمان غفلة عظيمة في هذا الباب. في اثر البخاري بيقول احنا نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به.
لا.
قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
طيب، وقال أبو العباس يعني من هو؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، كان يلقب بأبي العباس. قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ما وجهه مناسبة ذلك؟ أن الله تعالى قال أصبح من عبادي أنكر نسبة المطر
والغيث
إلى الله، وقال مطرنا بنو كذا وكذا. وأصل الحديث خرجه مسلم بصحيحه من حديث زيد بن خالد الجوهري، قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح على إثر سماء، يعني امطرنا فيها ليلا، فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بي فضل الله ورحمته فهو مؤمن بي وكافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء أي بسقوط نجم كذا وكذا أو تحرك الكوكب فلان فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. إذن يستحب أن تقول إذا نزل مطر مطرنا فضل الله حتى تدخل في الإيمان، أي تحقق الإيمان على وجه المطلوب. فلو سألتهم من أنزل المطر سيقول الله، قال الله تعالى في كتابه قل من يرزقكم من السماء والأرض، المطر رزق، أما يملك السماء والأبصار، ومن يملك السماء والأبصار، أما يرزقكم من السماء والأرض إيش؟
قل
من يرزقكم من السماء والأرض ويملك السماء والأبصار
ومن يملك السماء والأبصار.
لا انتبهوا، لا تقدم وتأخر في الآية.
ومن يملك السماء والأبصار من يخرج
بداية الآية
قل من يرزقكم،
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار، أمن
ومن يخرج الحي،
ومن
يخرج الحي من الميت،
يخرج الحي من الميت
ويخرج الميت
من الحي، من يدبر الأمر فسيقولون الله. طيب الآن عرفتم هذا، يعرفون نعمة الله بتحقيق إيش الربوبية، ثم ينكرونها، يعني يقول الله خالق هذه النعمة ثم ينكرونها أي نسبتها إليه. قيل فهذا كقول الرجل كما يروى عن ابن عباس كما في هذه الآية أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. وكذلك قال البخاري يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا، هذا قول، لأنه يكون نسب النعمة إلى غير الله. وهذا يحدث كما ذكر هنا أنه يجري على ألسنة كثير من العامة في الكتاب، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه وغيره إلى غيره ويشرك به، وهو كثير في العامة. يقول ترقيت بشهادتي، وكسبت فهلوتي، وسوي لقاء مع تاجر كبير. كثير ما كنت أذكر في بعض المساجد يصلي ورائي، كان ما شفت في الجرائد إلا مرة مسوينا عن لقاء صاحبي. فقال يعني هذا الجمع الذي جمعت المليارات والسيالات يعني تعبي. يقول كنت أقعد في ساحات الحرم 12 ساعة. لا إله إلا الله، وين نعمة الله إنه صبرك 12 ساعة ووفق الزبائن إليك. شوفون أنتم كيف محلين متساوين، هذا الناس فيه كثير وهذا قليل، كل ما يجي كذا يروح لهذا، يجي في النص يروح لهذا. طال ناظر راعي المحل، طال في بضاعته، يقول مش يذوق البضاعة ويذوق بضاعته، وش الفرق يعني؟ هذا ممتلئ وهذا قلبا يأتيه، ويبدأ يسوي يعني مالك المحل أو كذا مسكين، يقول لا العامل شكله مو عاجز الزبائن، خلنا نغيره شوي. لعل ينبغي بعد بذل الأسباب الظاهرة، إذا ما في شيء ظاهر لا يتوهم أسباب يخسر نفسه، يكثر من استغفار واللجأ إلى الله بالرزق، يضيع وقته في أشياء وهمية تخسر زيادة. لعل رزق، لكن لا بأس من وضع سبب لهذا إيش الرزق. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة. ايش يعني نقول كانت الريح طيبة؟ نسبة النعمة في نجاة السفينة
للريح،
إلى الريح لبعض السفن القديمة كانت شراعية، هكذا طول الوقت بحارة مجموعة يسحبون الحبار وهذا ويديرون دفة الشراع ثم تحرك على أثر الشراع، فإذا كانت الريح ليست طيبة ربما تنقلب من الدفع، إذا كانت طيبة تصير الهوينة. فيتعلق البعض بالريح، يقول صرنا وصلنا أن الريح كانت طيبة، لو قال إيش بفضل الله ثم بتيسير أمر الريح أو بكون الريح كذا لنجع من هذا. والآن يفعلون هذا، يقول والله أمس هبطنا هبوط ناعم جميل بالطيارة، الله طيار كان ماهر سبحان الله، مرس متمرس ما شعرنا بالهبوط. ولذلك يدل على إنكارهم للنعم الآن، لما خاصة لما كنت أسافر في رحلات خارجية لأوروبا وكذا، عمليا كيف أول ما تهبط الطائرة يصفقون لمين؟ اسمع يا طيار نشكرك، ما تسمع كلمة الحمد لله، صفق كلهم يصفقون، طال عند وحدك ما الخطر. الحمد لله هذا جهلا من هذا، وأصلح قلوبنا من هذا العمل المشي، بل قل الحمد لله رب العالمين، احمد الله هو الذي ألهم الطيار وخسخ له هذا العقل والتفنن حتى نزل، وليس الطيار لذاته حتى يصفق له الجميع، وهذا اللي صفقوا حتى ما يجمعون بين تصفيق وحمد الله، الحمد لله على السلامة كلها صفقهم صامتين، يعني يا طيار اسمع هو نزله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى سبحانه وتعالى، الله غار على حدوده، فيخشى على هؤلاء والله من هذا العمل المشين من اعجاز التصفيق كل ما نزل في تشبه اولا بكفار، ثانيا فيه نسبة النعمة لغير واحد القهار، فانهم لا يقول الحمد لله يصفقون حتى ان الطيار يطرب بسماع هذا الشكر العملي وهو التصفيق. بعد ذا نقرا اقرا الشاعر ولا
نعم
نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها.
نعم، تفسير معرفة النعمة وإنكارها. وقد ذكرنا في معنى النعمة هي أن يجلب العبد نعم الله على عبده المحبوبات وتدفع عنه المكروهات، هذه من نعم الله على عباده. والنعمة أحيانا تكفر وأحيانا تشكر، فمثلا شكر نعمة البصر أن تقرأ في المصحف وكتب أهل العلم وتنظر في طريقك لتحصيل الرزق للولد، وكفر البصر نعمة البصر أن تنظر المحارم والصور المحرمة. كذلك السمع كفرها أن تسمع النميمة والغيبة وما يفسد قلبك من البدع والاستماع إلى أهلها، وشكرا أن تسمع قرآن بإذنك وأن تحاور طلبة العلم والعلماء لتسمع منهم العلم، تستعمل نعمة السمع فيما تحتاج إليه من الدين أمر الدين. والإنعام بالسراء أشد خطرا من الإنعام بالضراء، فالمؤمن إذا أصابته نعمة شكر، ومن شكره أن يقوم بحقوق هذه النعمة، أن يقوم بحقوق الله وحقوق الخلق، فيطلب العلم ويعمل به. أما أكثر الأغنياء الآن والأثرياء أتتهم نعمة الأموال، فعندهم في خزائنهم أموال كثيرة لا تعد، لكن لا تحس أن كثير منهم يشكر هذه النعمة. أول دلائل شكر النعمة تعرف على الدين بطلب العلم، فإذا رأيت الرجل لا يطلب العلم ما شكر نعمة الدين، لأنه سيعمل بجهل في دينه، لا يعرف كيف يعبد الله على بصيرة لأنه لم يسمع العلم. فالمسلم أن يشكر نعمة الله في طلب العلم والعمل به. وإنكار النعم نسبتها لغير الله أو جهدها، كان يكون في الحي عالم مثلا ويعاديه الشخص ويتلمس خطأ أخطاءه وينشر ما يجعل الناس يكرهونه، هذه كفر نعمة. شكرها أن يجلس إليه ويسمع منه العلم ويستشيره ويعمل بما يقول ويحمد الله أن هناك من يعلمه وهكذا. نعم.
الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير.
نعم، أنهم يقولون حتى تسمع في العام الآن يقول الريح كانت طيبة، والله السيارة جيدة ما سخنت علي في أشد حرارة مكة، السيارة جيدة، ما يقول فضل الله ثم قوة السيارة، ينسب النعمة للسيارة يقول فيها اثنين لذيذ الكبير مواصفات خليجية. الله، هذه اللي خلت السيارة ما ترتفع ولا فضل الله؟ فضل الله، فيها مروحتين. هذه إذن عليه أن يقول فضل الله ثم قوة السيارة. ابن عباس لما قال لا يقول لولا البط لسرق اللصوص بيتي لما صاح البط، ما عاد هذا شرك؟ لأنه علق على السبب، يقول لولا الله ثم، لولا الله ثم قوة السيارة ومواصفات الخليجية اللي فيها ترتفت عليه حرارة. ولكن النبي قال اعقلها فقط ولا معها وتوكل، التوكل على الله بذل السبب ثم قطع النظر فيه والتعلق بالرب، هذا هو التوكل الصحيح. نعم.
قال الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة.
نعم، تسمية مثل هذا الكلام لولا فلان إنكار للنعمة، أو كانت الريح طيبة والله الجو اليوم جميل، فالطائرة نزلت بهدوء، جعل النعمة منسوب للجو أو الطيار. الطيار كان ماهر، والله ما حسينا بنزول كفرات وهكذا. ينبغي يقول لولا الله ثم لا ينسى هذا. نعم.
قال الرابعة: اجتماع الضدين في القلب.
اجتماع الضدين، لأنه قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. في القلب يا إخواني يجتمع فيه شرك وإيمان، ممكن هذا؟
نعم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم
مشركون، فكانوا يشركون في الألوهية ويؤمنوا بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، هذا إيمان. وهو الكفر، يقولون يدعى الله ويدعى غيره معه. قالوا منكرين عن النبي: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فكان ينبغي ما دام أنهم مؤمنون بالربوبية أن يؤمنوا بإيش؟ وبما أنهم يعرفون نعمة الله، أن الله هو اللي أنعم بالمطر وأنعم بالصحة وأنعم بالغيث والرزق، أن ينسبون إليها هذه النعمة، ولا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بقمر كذا وكذا. يقول الآن ربيع، كثفت السحب، الجو زين، بينزل مطر، ويعلق النعمة على هذا والسبب عليه، ويتعلق قلبه بها. بل يقول نسأل الله أن ينزل المطر. طيب أكمل. طيب باقي عندنا وقت، فيه وادي نجاوب على أسئلة أن الأخوان. طيب، كثير من الأخوات يدخلنا للدراسة لكتب الشريعة المختلطة بحجة أن من حقهن تعلم الدين. يا أختي، ما جاء الدين يعني إلا في الاختلاط، تأتي لطلب العلم الشرعي الذي ينهاك عن الاختلاط لتحصليه بالاختلاط؟ أما تأمن يفسد قلبك لهذا الاختلاط حتى تصبحين ممن يستعمل الدين للدنيا؟ وهذا من أكبر الكبائر. روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا. يدرس في الشريعة، في الدراسات القرآنية، في دراسات الحديث، في دراسات الثقافة الإسلامية، يريد شهادة عشان يتوظف، نعوذ بالله، لم يتعلمه ليرفع الجهل عن نفسه. هذا سوي في الحديث بالمرأة المتبرجة الكاسية العالية في العقوبة في الظاهر. النبي قال عنهن: إلعنوهن أنهن علونات، نساء كاسيات عاريات، مائلات ميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. عند الترمذي: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، علم التفسير، علم الحديث، دخل كلية شريعة، دخل كلية أصول دين، درس الفقه والحديث والتفسير في المدارس الثانوية، قال لا يطلبه إلا ليصيب بعرض من الدنيا. مستحضر هو يطلبه أن يتوظف به، لم يجد عرف الجنة رائحتها. فيجب أن يكون هذا الدين لله. فيا أختاه، لو كان دينك لله لطلبتيه حيث يرضى الله أن تطلبيه. ما يرضى الله سبحانه وتعالى بالاختلاط ومزجة الرجال. كان يقول لي واحد من إخواني اللي درسوا الاختلاط وأصبح الحمد لله ملازم حقات العلم وترك الاختلاط وتاب منه، يقول كانت البنت تأتينا حية مستورة، عيناها لا تجاوز الأرض. بعد فترة وهي تدرس بجانب الشباب في الفصل الدراسي الجامعي، شوي تبدأ ترفع بصرها، شوي الدكتور أعطاك الواجب أمس، شوي فهمت هذه المسألة، شوي، إلى أن تقهقه معهم في الطرقات الجامعية، شوي شوي. هذا معروف ملموس. نعم. فعليك أن تطلب العلم عند المشايخ، مثل هالمسجد معزولين عن النساء، معزول النساء عنه يسمعون العلم من طريق البث المباشر. لا تختلطين بالرجال بزعم تطلبين العلم، خاصة أن يدرسك ذكر رجل، وحين تحتاجين أن تراجعين في قضايا الجامعة وربما تنفردين معه وربما تحصل فتنة عظيمة بهذا. ما معنى قدموا لأنفسكم نساؤكم في الآية؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا إيش حرثكم أن شئتم. هذا في نزلت في اليهود كانوا يخوف المسلمين. إيش يقوله؟ يقول ترى إذا جئت زوجتك من دبرها في قبولها موضع الحرث يطلع الولد أحول، يصبح الولد أحول. فهل يجوز هذا؟ نعم يجوز ما دام أنه أصاب موضع الحرث. لو أتى امرأته من خلفها لكن في إيش؟ في قبولها جاز. فالرب بيّن أنه لا مانع من أن يأتي الرجل امرأته مقبل مدبر، المهم في موضع الحرب، ولا يأتيها في الدبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من حق، لا تأتوا النساء في أعجازهن، من أتى امرأة حائضا أو في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، ويسبب نفرة بين الزوجين. يقول ابن تيمية أي ناس يتعاونوا في بينهم على المعصية يوقد الله بعداوة بينهم. مثلا اثنين ثلاثة تعاونوا على بغض عالم وصاروا يقتابون عالم، بعد فترة يصير يكرهون بعض، تعاونوا على الشر. حدادية الآن شوف بينهم نزاعات شديدة. صحيح شوفهم الآن بينهم خفية. فهي إذا عاونت زوجها صار يطأها من قبلها وسكتت، بعد فترة ستكرهه وتنفر منه وتتمنى موته، لكن لا تطلق. بعض العام يقول إذا فهم دبرة طلق. وسيأتي معنا إن شاء الله معنا قدموا لأنفسكم. قال أعجبتني امرأة وخطبتها وكنت رقب خبر قبولها لكنها رفضتني، بقيت مختم لهذا الأمر. يا أخي لا تعلق بالصور الله يهديك. إيش فائدة دراسة كتاب التوحيد وانت تعلق بالصور؟ شفت مرة من الرؤية الشرعية أعجبك أمره وتفكر فيها صباح مساء، ما تزوجتها تعبت. لا ما يصح التعلق بالصور، تعلق بالله. الله معوضك في الجنة من حوريات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وجمال هذا الذي رأيته وترت خطبته وامتنعت عليك قطرة في بحر الحورية لا شيء. لأن لو شيء من خمارها الحورية برز للكون أضاء ما بين المشرق والمغرب، فكيف بها؟ كأن هنا الياقوت مرجان. فياكل تعلق بالصور انصرف عن هذا. وذكر ابن تيمية علاجات لهذا، يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك، انصرف كل شيء يذكرك بها، رقمها احذفه، رقم أبو والدها احذفه من جوالك خلاص، واحضر الدروس وانصرف عنها وتزوج غيرها. الحمد لله يطيب قلبك من التعلق بها. من نام ولم يقم الليل هل يقضي الوتر؟ نعم، النبي قال من نام عن وتره ونسيه فليؤدي ذكره. وكان النبي إذا نام عن وتره من كسل أو مرض أو كما قال الراوي قضاه شفعا 12 ركعة. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.